بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العقيدة القيروانية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأن ملك
نعم
وأن ملك الموت
يقول أن ملك الموت
لا فاصل عندي موجود.
وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فأولا قبل البدء في الدرس، على المسائل التي مضت، وهي مسائل عديدة ولله الحمد، وتحدثنا فيها وأوردنا فيها أقوال أهل العلم، وربما حصل شيء من الخطأ، إما عن تعمد وظنناه صوابا، وإما سهوا أو نسيانا. والمطلوب من إخواننا جميعا وأخواتنا بارك الله فيهم أن من لاحظ شيئا قبل أن ينفض الجمع عليه أن يقوم ويخبرنا به، من أجل أن نوضح الأمر ونبينه للجميع. فقني الله وإياكم بما يحبه ويرضى. قول المؤلف: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. نأخذ الفائدة الأولى، وهي وجوب الإيمان بالملائكة. وجوب الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور، وقيل أنه من نور العرش، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على الطاعة، لا سبيل لهم إلى المعصية. وقد ورد في صفاتهم ما ثبتت به النصوص
أنهم ذو أجنحة، ذو أجنحة، ومنهم جبريل عليه السلام قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح إذا نشرها سد ما بين الخافقين. وقد ذكر الله عز وجل هذه الصفة بقوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فنحن نؤمن بوجود الملائكة وبأصل خلقتهم وأنهم من نور،
جزاك الله خير،
ونؤمن بما ورد في وصفهم، وهذا من جملة وصفهم. ومن جملة وصفهم أن خلقتهم عظيمة، ومنها ما أوردنا في وصف جبريل عليه السلام، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية مرتين، مرة حين فتر الوحي، ومرة حين عري به إلى السماء. وقد ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه على عظم خلقته رآه من الخضوع والخشوع لله عز وجل كالطير المبلل، مما يدل على شدة خوفهم من ربنا تبارك وتعالى. ومما ورد في وصفهم أن حملة العرش، العرش على كواهلهم، وهذا هو الكاهل، وأقدامهم تحت أطباق الأرض السفلى، وكم من المسافات التي لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى بين العرش وبين طبقات الأرض السفلى، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر كما بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك عرش الرحمن تبارك وتعالى، والله مستوي على عرشه لا حاجة له بخلقه. لا يدل إثبات الاستواء على أن الله عز وجل بحاجة إلى شيء من خلقه، بل هو مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله، ولا يلزم من ذلك حاجته إلى عرشه، بل هو الغني كما وصف نفسه سبحانه وتعالى عن كل خلقه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة ربي، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه كما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلق، خلق الملائكة خلق عظيم، وخلق العظيم يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نحن حينما نذكر هذه النصوص التي ثبتت، ينبغي لنا أن نستدل بعظيم خلق الله على عظمة الخالق تبارك وتعالى، فنعظمه ونقدره ونعبده حق العبادة، ونستغفر ربنا عن القصور الحاصل منا، ونؤمن بما ورد من أسمائهم من جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك. وأما عزرائيل فقد ورد خلاف في ذلك لعدم ثبوت النص الدال على هذا الاسم، الذي هو اسم ملك الموت. فنحن نؤمن بما ثبت عندنا اسمه ونسميه باسمه، وما ورد وما لم يرد نؤمن بهم إجمالا. ونؤمن بأعمالهم وأن الله عز وجل كلفهم بأعمال. كل ملك له عمل، فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام أمين الله على وحيه الواسطة بينه وبين رسله عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بالقطر والنبات كميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل عليه السلام، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، ومنهم الأعوان لهم، فخازن الجنة له أعوان، وخازن النار له أعوان، وملك الموت له أعوان. فنحن نؤمن بالملائكة بمن ورد عمله وثبت النص به نؤمن بذلك، وما لم يرد نؤمن به إجمالا. كذلك نؤمن بأن عددهم عظيم، وأنهم خلق لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. وقد ورد في عددهم أن ربنا تبارك وتعالى قد خلق البيت المعمور في السماء السابعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف به كل يوم من أيام الدنيا 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم من أيام الدنيا يطوف بهذا البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليهم، لا تأتي عليهم السيرة مرة أخرى، مما يدل على كثرة عددهم عليهم السلام. وثبت في الحديث أن يوم القيامة يؤتى بالنار معها 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك. هؤلاء الموكلون بمن؟ بالنار. وورد أن ملائكة السماء الدنيا تنزل يوم القيامة بأمر الله عز وجل ويصفون بالخلائق صفا واحدا، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية وهم ضعف السماء الدنيا، هكذا ورد في النص، وهم ضعف ما ملائكة السماء الدنيا، فيحيطون بالصف الأول فيكونون صفا ثانيا. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهكذا تنزل ملائكة كل سماء فيصفون حتى يكونون 7 صفوف على الخلائق، وحينئذ يوقن الكفار بأن لا مهرب من ذلك المكان، لأن فيه الفرار يحصل. قد ورد في النصوص أن الكفار يفرون في ذلك اليوم، فإذا فروا وجدوا تلك الصفوف أمامه. فنؤمن بذلك. ومن جملة الملائكة الحفظة الذين ذكرهم صاحب الكتاب رحمه الله. نحن نؤمن بالملائكة عموما على ما ذكرنا في هذه العناصر، ونؤمن بالحفظة الكرام الكاتبين. والحفظة تطلق على الكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم، حيث كل إنسان من ذكر وأنثى قد وكل الله عز وجل به 4 من الملائكة. 2 من الفجر إلى العصر، وآخران من العصر إلى الفجر، يتعاقبون ويصلون معا في صلاتي الفجر والعصر. ولذلك أعظم الصلوات قدرا صلاتي الفجر والعصر. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على الصلوات كلها جمعة وجماعة وفي بيوت الله الطاهرة، فصلاة الجماعة فرض على القادر من الرجال، وليست سنة كما يقول البعض. صحيح أنه قول من أقوال أهل العلم، ولكنه قول مرجوح. فالأدلة ظاهرة وقوية على أن صلاة الجماعة على الرجال القادرين الذين يسمعون منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح يجب عليهم أن يجيبوا، وإلا ترتب على ذلك الوعيد الشديد الذي ذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهاتين الصلاتين ينبغي الحرص والاجتهاد، لأن صلاة الفجر تأتي في وقت يخلد الناس فيه إلى الراحة. ومن الأمور المهمة التي ينبغي تنبيه بعضنا لبعض عليها، وهي أن صلاة الفجر يتأخر عنها كثير من الناس، ولا أقول قليل، والشاهد مساجدنا في كل مكان بسبب السهر الطويل الذي أصاب الأمة إلا من رحم الله، وسهر بدون فائدة. حتى ولو كان السهر على تلاوة كتاب الله وعلى تحصيل العلم ويفوت صلاة الجماعة أمر لا يجوز، فكيف بسهر بدون غرض شرعي؟ فينبغي علينا تدارك أنفسنا ونصح بعضنا لبعض. ينبغي للإنسان ألا يسهر طويلا حتى يؤدي فريضة الله في بيت من بيوت الله، ويحصل على الأجر العظيم المترتب على صلاة الجماعة، وخاصة صلاة الفجر. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجعل للمرء لنفسه ينظم وقته، أو يجعل له من يصحيه وينبهه، إما بواسطة الوسائل الحديثة والحمد لله، وإذا لم تجدي فعليه بأحد أقاربه أو أحد أصدقائه يوصيه بأنك في هذا الوقت عليك أن يعني تفعل معي معروف وتصحيني في هذا الوقت من أجل أن أصلي مع المسلمين. وهكذا صلاة العصر تأتي أيضا في وقت خلود للراحة، تأتي الناس من أعمالها متعبة، وربما ينام الإنسان، والمصيبة أيضا أنه ربما ينام تغرب الشمس ما صلى العصر، وربما تشرق الشمس ما صلى الفجر. وهكذا يعتاد المرء، والشيطان دعوته مرحلية يا إخوة، لا يستعجل. كم جلس مع قوم نوح؟ 100 عام، قرن كامل. قال لهم: هؤلاء الذين حزنتم عليهم من الرجال الصالحين أرى بأنكم تصوروهم صورا، تجعلون لهم تماثيل، من أجل أن إذا رأيتموهم اشتقتم للطاعة وعرفتم قدرهم فتصلون لله وتعبدون الله عز وجل. ما قال لهم عبدوه مباشرة، تركهم حتى انقضى قرن كامل. وأتى إلى الجيل بعدهم وقال لهم: إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله. والشاهد أن دعوة الشيطان دعوة مرحلية، ما يستعجل بالتدرج، فيأتيك تترك النوافل سنن الرواتب، يوما من الأيام تتساهل ولا تأتي إلى فريضة من الفرائض، يوما من الأيام تؤخر صلاة الفجر إلى الشروق، وهكذا حتى يزين لك الشيطان عملا سيئا فتترك بعض الصلوات، وربما يوما من الأيام تتركها جميعا. سأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. بغي للإنسان أن يجتهد ويبذل الأسباب المشروعة، ويحمد ربه على أن مكنه من الذهاب والمجيء وأعطاها الصحة والعافية، ومكننا الله في هذه الديار بلادنا ولله الحمد، والمساجد عامرة ونظيفة ومهيئة، ونسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح. يجب أن نتدارك أنفسنا، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن نتناصح بما بيننا، إذا لم نتناصح في أعظم فريضة بعد التوحيد في أي شيء نتناصح؟ هذا أمر يجب ينبغي لنا الاهتمام به، خاصة وأنتم طلبة علم وفقكم الله وبارك فيكم، ينبغي للإنسان أن يأخذ دروسا من هذه الدورة التي أسأل الله أن يوفق القائمين عليها ويجزيهم خير الجزاء. ينبغي لكل إنسان أن يأخذ دروسا ويطبق بالواقع العملي ما أخذه، وهذا درس من الدروس نتذاكر فيه كلنا، ما أنا إلا ما عندي إلا عندكم أكثر منه، لكن المذاكرة لا يشترط فيها أن يكون الإنسان أعلم من الآخر. يتذاكر الأقران ويجلس بعضهم مع بعض، وإذا رأوا قصورا في بعضهم نبه بعضهم بعضا، مثل هذا القصور الذي ذكرته الذي يحصل في مجتمعاتنا كثيرا. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. هؤلاء حفظ. قسم ثاني من الحفظة هم يحفظون الإنسان من أمر الله، يحفظونه من الشياطين والهوام وغيرها من الشياطين والشرور. وكل الله عز وجل، شوف انظر إلى تكريم الله لابن آدم، وكل ملائكة تحفظ أعماله، وهذا لمن عدل الله عز وجل، وإلا ربنا عليم بكل شيء لا يخفى عليه العمل، وسيعطيك يوم القيامة عملت كذا وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ولكن من كمال عدل الله ومن أجل أن ترى أعمالك ويوقفك عليها جعل لك ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون أقوالك ويعلمون أفعالك ويعلمون حتى الهم الذي تهم به. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه شيء. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث، هذا هو الشاهد، أن الله عز وجل يأمر الملك ألا يكتبها لعله يتوب، لعله ماذا؟ يتوب. مما يدل على أن الهم من الإنسان يكون أيضا مرصودا من قبل من؟ الحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم. فالحفظ الآخرين يحفظون الإنسان، وهم كما ذكر بعض أهل العلم أمامه وخلفه، ورد بأن 4 أمامه و4 خلفه، وهذا مما يدل، هذا إنسان واحد فقط ذكر أو أنثى معه كوكبه تحرسه أمامه وخلفه، مما يدل على عظم خلق الملائكة وأن عددهم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حينما تذكر هذه النصوص وتذكر هذه الأمور من أجل أن يعرف الإنسان ما أعطاه الله عز وجل من نعم وما أعطاه من التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا التكريم من الله عز وجل من أجل أن تعرف نعم الله عليه، ومن أجل أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم، ومن عظيم الشكر أن تستعملها في طاعة الله وأن تجتنب ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه في هذه الحياة. هؤلاء هم الحفظ الذين ذكرهم، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. قلت لكم يكتبون الأقوال والأفعال والهم بالحسنة والهم بالسيئة، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه. ضرؤ، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. أراد هم يعني من الهم، فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة. ترك السيئة مخافة الله عز وجل تكتب له ماذا؟ حسنة، وهذا من كمال فضل الله عز وجل. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. ففضل الله عظيم علينا، نحمد الله عز وجل على ذلك. الملائكة يتشكلون بأشكال أذن الله عز وجل لهم بها، ومن أشكالهم أنهم يتشكلون على صورة البشر، فقد كان جبريل عليه السلام يأتي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على صورة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة. وقد جاء في وصف ضيف في الحديث عن ضيف إبراهيم الخليل عليه السلام أن الملائكة الذين أتوا إليه حينما أرادوا إهلاك إخباره بإهلاك قومه قوم لوط عليه السلام جاءوه على صورة بشر حسان الوجوه شباب، من أجل ماذا؟ الفتنة لأولئك القوم. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، وهو الحكيم في خلقه العليم بهم سبحانه وتعالى. ثم قال، واضح الجملة هذه؟ ثم قال رحمه الله: ولا يسقط شيء من علمي ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. يعني وجود الملائكة إنما هو من كمال عدل الله عز وجل، حتى يوقفون على أعمالهم التي كتبتها الملائكة، وإلا فربنا عز وجل عليم بكل شيء. هذا معنى قول المؤلف: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. يعني كون الله عز وجل أمر الملائكة بأن تكتب الأعمال ليس ذلك دليل على نقص في علم الله، بل ربنا عليم بكل شيء وقادر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى سيخبر عبده بما عمل بسابق علمه تبارك وتعالى، فهو يعلم أقوال وأعمال العباد كلها. ثم قال رحمه الله، هذه الجملة عندكم ساقطة: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، هذه ذكرها الوالد في كتابه رحمه الله.
أن ملك الموت
يقبض الأرواح بإذن ربه. لازلنا في الفائدة الأولى وهي بيان وجوب الإيمان بالملائكة، وأخذنا اللي مضى رقم واحد. الآن رقم اثنين يجينا: ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة الموكلين بالموت. هذا رقم اثنين تابع للفائدة الأولى. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة الموكلين بالموت، وقد ذكر الله ذلك في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. من يذكر لنا هذه الآية في أي سورة؟ خذ جائزة بس لها تكملة السؤال أيضا، تفضل. في سورة ألف لام ميم سجدة. طيب ماذا يشرع في 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 قراءة هذه السورة؟ متى يشرع قراءتها؟ متى يشرع قراءة هذه السورة، سورة ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم ذلك يوم صلاة الفجر من يوم الجمعة؟ وهذه من السنن المؤكدة التي استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للأئمة أن يقرؤوها إذا استطاعوا ذلك، والذين لم يحفظوها عليهم أن يحفظوا هذه السورة ومعها سورة كمل أرض سورة الإنسان عندك أساس تأخذ الجائزة، أن الجوائز قليلة، تفضل. سورة سورتي ألف لام ميم السيدة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في فجر كل جمعة بعد الفاتحة، في الركعة الأولى الفاتحة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، السورة كاملة ما يقسمها. القسمة ليست بسنة، بعضهم يقول آتي بشيء من السنة، إذا لم تستطع شيء آخر، لكن كونك تعتقد بأن قسمة هذه السورة أو سورة الإنسان في الركعتين سنة ليست بسنة. السنة أن تقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى ألف لام ميم، والركعة الثانية تقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى آخرها في الركعة الثانية. واضح يا إخوان؟ طلبة علم ما تخفى عليكم، ولكن أريد هذا من باب تذكروا الأئمة وتذكروا إخوانكم، لأن هي من السنن المؤكدة التي استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ كان. كان تفيد ماذا يا جماعة؟ اللغة العربية. واحد معكم تفضل. صحيح هي فعل ماضي ناقص، لكن تفيد إيش؟ ولذلك أخذ منها أهل الفقه تفضل الدوام والاستمرار، تفيد الدوام والاستمرار تفضل. طيب لو ترك الإنسان ما نقول صلاته في قلب، لو استطاع على الاستطاع. حتى المأمومين يا إخوة، شوف المأمومين خاصة لما يكونوا جماعة كثيرة، ما يمنع أن المأموم إذا ما استطاع يجلس. واضح؟ أنت تقر، وإذا ما استطعت قد أباح لي الشرع فاتقوا الله ما استطعتم أجلس، إلا إذا رأيت أن المجموعة اللي عندي كلهم لا يستطيعون، هذا شيء آخر. واضح يا جماعة؟ ولك إن شاء الله الأجر والثواب في هذا. كثرة الأسئلة وحقيقة أنا سأجعلها للمشايخ الله يوفقهم جميعا. إذن هذه رقم 2. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذه دليل على إيش؟ على أن من الملائكة موكلين بقبض الأرواح، ورئيسهم ملك معه أعوان، ملك الموت، والخلاف في اسمه كما سبق هل هو عزرائيل أو غير ذلك. نحن نؤمن بأن ملك للموت ومعه من أعوان، ولذلك ورد في حديث البراء، طبعا حديث البراء كما تعرفون روايات كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم، ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره من السنن. من جملة ما روي في هذا الحديث أن ملك الموت، إن أن الله إذا أراد قبض عبد أرسل إليه ملك الموت، فيأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه، وأعوانه يجلسون صفا معه. فإذا كان مؤمنا يقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رب غفور، فيسل روحه كما تسل الشعر من العجين، يعني يهون عليه الأمر. وهذا لا ينافي أن بعض النزع عند بعض الناس يشتد، فقد يشتد النزع وتشتد الكربة عند الموت تمحيصا وابتلاء، تمحيصا وابتلاء، ولله عز وجل في خلقه شؤون. لكن الأصل في المؤمن أنه تسل روحه بسهولة، تسل روحه بسهولة. وأما الكافر فيجلس أيضا عند رأسه، ويجلس أعوانه على مد البصر، أعوان كثيرون، فيقول: أي خرجي أيتها الروح الخبيثة، فيخرجها كما يخرج الشعر من السفود. السفود هو الصوف المبلول، الصوف المبلول، فإذا أردت أن تخرج منه شيئا تشتد هذه الشعرة وتلتوي على الصوف، فيكون في خروجها ماذا؟ صعوبة وقوة. فالشاهد أن ملك الموت له ماذا؟ أعوان. نحن نؤمن بملك الموت وأن له أعوان، هذا الشاهد من درسنا. الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت. كيف نجمع بين الآيتين؟ أعيد السؤال. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى، أسند التوفي إليه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت. فكيف نجمع بين توفي الله في هذه الآية الأولى وبين توفي ملك الموت؟ ها جماعة مناقشة طيبة، تفضل. أيوة تمام ممتاز. يعني أن الآمر هو الله، الآمر هو الله، والمباشر للقبض هو ملك الموت، فالأمر أمر الله عز وجل، والملك مأمور بأمر الله ولا يتعدى أمر الله، ولا يعلم متى يموت هذا الشخص إلا إذا علمه الله، ولا أين يموت إلا إذا علمه الله. وقد وردت قصة أن ملك الموت كلف بقبض عبد في المشرق أو المغرب، فاستغرب هذا كيف يضرب وهو في هذا المكان، فأتته حاجة ذلك الرجل، فانتقل إلى الجهة الأخرى المشرق أو المغرب، فأتاه ملك الموت في المكان الذي أمره الله بقبضه فيه، فعجب ملك الموت من ذلك. وهذا دلالة على علم الغيب لله، وأنه لا ملك مقرب يعلم الغيب ولا نبي مرسل إلا ما أطلع الله عليه بعض عباده، ومن جملتهم الملائكة يطلعهم الله على بعض الغيب، ومن جملتهم الرسل يطلعهم الله عز وجل على بعض علم الغيب، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ قال رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الفائدة الثانية، تعريف الصحابة وبيان فضلهم وحقهم علينا، تعريف الصحابة وبيان فضلهم وحقهم علينا. الصحابة، الصحابي هو كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإسلام. وفضلهم أدلة كثيرة تدل على فضل الصحابة، ومنها الآيات التي سبقت: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، شوف ذكر الله الرضا عنهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثناء ممن؟ من الله تبارك وتعالى، وأعظم به ثناء. قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، إلى آخر السورة، ثناء من الله عز وجل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، لقد رضي الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد من الكف، ولا نصيفه. الذين يعرفون جبل أحد، ليس هو جبل الرماة، جبل الرماة جزء، وإلا جبل أحد ممتد كيلوات، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فضل عظيم للصحابة، لما؟ لأنهم آمنوا بالله أولا. أعظم فضل أن يؤمن العبد بربه عز وجل، وهؤلاء هم أكمل الناس إيمانا بعد نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه. المهاجرون خرجوا من بلادهم مكة أفضل البقاع، وتركوا أنفس أموالهم وأولادهم وبلدهم، وهذه أمور لا يعرفها إلا من يخرج من بلده. من أعظم المشقة أن يلزمك شخص ويقول لك أخرج من بلدك ومن بيتك، ولكن هان عليهم الأمر رضي الله عنهم. في سبيل ماذا؟ في سبيل الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لله وطاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، بذلوا نفوسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين، قاتلوا معه وصبروا على الجوع والخوف. كل ذلك دلالة على ماذا؟ على فضل الصحابة رضي الله. ولما مات عليه الصلاة والسلام ما تركوا دين الإسلام، بل خرجوا من المدينة، خرجوا وانتشروا في الآفاق. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينشروا دين الله، لأنهم هكذا عاهدوا الله وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهم اليد الطولة ولهم الفضل العظيم. ويأتي من يأتي من الناس ويقدح فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا غرابة أيها الإخوة أن يوجد في اليوم في هذا الزمن من يقدح فيهم، فقد وجد في القرن الأول، وجد في عهد القرون المفضلة، وجد في عهد الخلفاء الراشدين. حتى أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت من ينال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قالت؟ من يذكر؟ تفضل. ما أذكر هذا لكن لعله، لكن لا أحفظه. وردت أن ورد أنها قالت رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، يعني خالفوا القرآن. يعني الله ماذا يقول؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهؤلاء الروافض ومن سار في ركابهم، كل من سار في درب الروافض وفعل مثل فعلهم من صب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم فهو من جملة الروافض، حتى ولو كان عربيا. ليس شرط أن يكون مجوسيا أو أعجميا، لأنه يوجد في المسلمين وفي العرب من يتكلم بألسنتنا وهو عربي من العرب من جلدتنا، ولكنه أتى بمحدثات. وأعظم المحدثات بعد الشرك بالله أن يقدح الناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القدح في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قدح في الشريعة الإسلامية. من الذين نقلوا إلينا شريعة الإسلام؟ من الذين أتونا بالقرآن الكريم من عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو هريرة والصحابة. من الذين نقلوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في البخاري وفي مسلم وفي النسائي وفي أبو داود وغيرها من السنن؟ من الذين نقلوه إلينا؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي من يأتي ويقدح ويهون من شأنهم ويقول لا هم كلهم مسلمون. حاشا حاشا على الذي يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد تكفيرهم ويكذب ربنا في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته أن يكون مسلم حقيقة. انظروا واقرأوا كتب أهل العلم، كتب السلف الصالح، ماذا كتبوا عن الروافض الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا حكموا عليه؟ إذن قتالهم قتال شرعي، ودولتنا وفقها الله بعلمائها وحكامها الصالحين وفقهم الله وسددهم، ما قاموا إلا في وجه أعداء، أعداء للكتاب والسنة، أعداء لهذه الأمة في هذا البلد، لأنهم يقيمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد بعضا من الناس يتأرجح ويتردد يقول هؤلاء مسلمون. نعم، ولكن العدو قد يكون عدوا مسلما، فهل تجلس له حتى يقتلك وإلا تدافع عن نفسك؟ مشروع للإنسان أن يدافع عن نفسه وعن أهله وعن عرضه، وهؤلاء اعتدوا على حدودنا وأرادوا البساس بهذه البلد الآمنة، زادها الله أمنا ووفق ولاة أمرها لكل خير. فالشاهد والمقصود من هذا أن أصحاب رسول الله لهم حق علينا، نحبهم نتولاهم لا نبغضهم، بل ونبغض من يبغضهم. نعم، إذا عرفت أن شخصا من الناس يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضه دينا لله، تدينا وطاعة لله، لأنه خالف نصوص الكتاب والسنة، وأتبرأ من فعله ومن بغضه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وما شجر بينهم وما حصل بينهم من فتنة وخصومة لا نتدخل فيها، نقول وعند الله تجتمع الخصوم. هم صحابة وهم مجتهدون، والمجتهد في شريعة الإسلام إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر ومعفو عنه في خطأه الذي أخطأ فيه. فنحن نسكت. الفتنة الذي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما نكل أمرها إلى الله، ولهم من الأعمال والحسنات العظيمة ما يعني لا تساوي أمامها تلك التي حصلت بينهم شيئا، فهي مغمورة في حسناتهم العظيمة. فنكل علمها إلى الله وأمرها إلى الله، ونقول وعند الله تجتمع الخصوم. هناك فرق كما سبق، يعني فرق بعضها يصفها أهل العلم بأنها خفيفة لا تصل إلى الروافض، وهم فرقة الزيدية. فرقة الزيدية، والزيدية فيهم غلاة وفيهم غير غلاة. زيدية فيهم غلاة، وهؤلاء مذهبهم في الأسماء والصفات غير مذهب أهل السنة والجماعة، لا يوافق منهج أهل السنة والجماعة. وفيهم غير غلاة، وهم الذين يفضلون عليا على الثلاثة، ويقولون رقم واحد علي بن أبي طالب ثم بعد ذلك الخلفاء. لكن أهل السنة أجمعوا وصار إجماعا أن الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بشهادة علي رضي الله عنه. لما أتاه ابنه يسأله من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، قال ثم من؟ سكت. قال ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين، تواضع منه، وإلا هو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فضلهم ورتبهم ترتيبهم في الفضل بترتيبهم في ماذا؟ في الخلاف. ثم قال وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، هذا أخذناه، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، يعني فيما حصل بينهم من الشجار والخصام كما حصل بين علي وبين معاوية وبين بعض الصحابة بعضهم مع بعض، تجد بعضهم عندهم خصومة وصلوا إلى المحاكم، تحاكموا إلى الشر، وهذا ليس عيبا، ليس عيبا أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وهذا كما قلنا لكم فيما حصل بينهم من اجتهاد ومن حسن إسلام المرء، ماذا يا جماعة؟ تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا، ومن أعظم ترك أن تترك ماذا؟ ما لا يعنيك في هذا الأمر الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال رحمه الله، تفضل.
قال رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم وأتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون.
كمل، اختم في خاتمة باقي.
صلى الله
وصلى الله وسلم على وأقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عندي هنا من قول المؤلف رحمه تابع للمتن: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذه الضاف مثل الجملة الأولى. قوله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، هذه مسألة مهمة اعتنى بها السلف من قديم الزمان، ونعرج عليها بشكل مختصر. الحمد لله ما تخفى على طلبة العلم أمثالكم وفقكم الله، وهو أن السمع والطاعة لولاة الأمور أمور المسلمين من الأمور الواجبة التي تنتظم بها مصالح الأمة العباد وتصلح بها البلاد. وقد ذكر الله عز وجل أمر السمع والطاعة في القرآن، وذكره في السنة المطهرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كثير من أهل التفسير يقولون قول الله تعالى وأولي الأمر منكم هم العلماء والأمراء، فتجب السمع والطاعة لهم في المعروف، فإذا أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة. والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ لأبي ذر رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، إن كان عبدا مجدع أطراف. هذا دلالة على أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر. كيف نسمع ونطيع لهم؟ نعاونهم على الحق وننصرهم إذا احتاجوا إلى نصرة، وندعو لهم ونؤلف الناس عليهم. هذه من أعظم الأمور يا أخوة، لأنه كثير يوجد في المجتمعات من لا يعرف حقوق ولاة الأمر. والسبب أن فيه فكر عند بعض الناس أن عندما تبين حقوق ولاة الأمر أو تدعو لهم أن هذا من باب المجاملة، هذا ليس الأمر كذلك. طاعة ولاة الأمر من جعلها أهل العلم في كتب العقائد، كتب العقائد كلها تتحدث عن ماذا؟ عن السمع والطاعة لولاة الأمر. وما ذلك إلا دليل على أهمية هذه المسألة، وأنه ينبغي للمسلمين أن يعرفوا، والمسلمات كذلك، الرجال والنساء. المرأة لها قوة في بيتها ولها شأن مع أولادها، لا بد أن يتعلم المرء من رجل ومن امرأة السمع والطاعة لولاة الأمر كما أمرنا الله وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أسمع ونطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. ونحمد الله أيها الإخوة من باب التحدث بنعم الله أننا نعيش في هذا البلد المملكة العربية السعودية تحت ولاية شرعية قامت على أساس الكتاب والسنة، وهذه والله من أعظم نعم الله علينا. وانظر إلى ما يعيشه الناس في هذا البلد بفضل الله ثم بولاة أمره، لأنهم قاموا على تحكيم الكتاب والسنة. نعيش في أمن وأمان وفي رغد من العيش، الحدود تقام، تؤمن السبل، الأموال مصونة، الأعراض كذلك. بينما انظر إلى البلاد الأخرى التي خرج فيها بعض الناس على ولاة أمرها، ماذا حصل؟ حصل الجوع والفقر والمرض، حصل الخوف، حصلت تقطعت السبل، انتهكت الأعراض، سلبت الأموال. كل ذلك بسبب ماذا؟ الخروج على ولاة الأمر. أهل السنة ومن ضمنهم هذا المؤلف رحمه الله لهذه العقيدة يحث الناس على السمع والطاعة، ونحن كذلك نحث الناس كلهم على أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمر هذه البلاد، ونحمد الله عز وجل على ذلك. وينبغي علينا أن نؤلف الناس ونرغبهم ونحببهم إلى ولاة الأمر. ومن جملة الأمور أن ندعو لهم سرا وجهرا، ليس في خطوة الجمعة فقط ولا في هذا المنبر، بل أدعو لهم كما أدعو لنفسي في الليل، لأن صلاح الراعي صلاح للرعية. إذا أصلح الله عز وجل الراعي صلحت البلاد وصلحت العباد. فاخلصوا أيها الإخوة والأخوات، اخلصوا في الدعاء لولاة الأمر. ولاة أمرنا وفقهم الله يحرصون كل الحرص على تطبيق شرع الله، يجب أن نكون من أعوانهم، ندعو لهم، من رأيناه يبغضهم ننصحه بالتي هي أحسن، وإن استشرى شره وكثر لا بد من إخطار المسؤولين عنه، ولا يجوز السكوت عنه، لأننا بذلك نخرب أمننا وإيماننا وديننا بسبب الخروج على ولاة الأمر. ينبغي لنا أن نفهم عقيدة الخوارج الذين هم من أشد الناس عداوة للمؤمنين، خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم كذلك يأتي الأمر ويخرجون على هذه الأمة. خرجت منهم القاعدة والدواعش والنصرة والإخوانية وغيرها من الأسماء، كلها هدفها واحد، ماذا؟ الخروج بالسيف، ولهم هدف حتى يضللوا الناس ويقولوا للناس أننا على حق، يقولون نريد نصرة الشريعة، وما علموا الطريق لنصرة الشريعة. إن الطريق لنصرة شريعة الإسلام هي أن تأخذ بيدك مع ولاة أمرك فتنصحهم النصيحة الشرعية، ولو حصل منهم قصور أو حصل خطأ لا تنصحوا على المنبر ولا أمام الناس، إن استطعت أن تذهب إليه وتأخذ بيده فقل أبواب ولاة الأمر والحمد لله مفتوحة، وإلا تذهب لعالم من العلماء الكبار أو مسؤول وتقول له أوصل لي هذه المعلومة إلى هذا المسؤول، هذا بفضل الله ميسر. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ثم قال: واتباع السلف الصالح واكتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدل. هذا من منهج أهل السنة والجماعة، يعني أن الخير كل الخير في اتباع السلف الصالح رحمهم الله. وهو من هم السلف؟ أخذنا في أول ليلة من هم السلف يا جماعة؟ بقي معانا جائزة، تفضل. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدمة، وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. يعني أن من السلف من سبق واليوم ومن سيأتي بعد، واضح؟ تفضل. وفق الله وفقهم جميعا. فلا بد من اتباع نهج الصحابة رضي الله عنهم الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من التمسك أيها الأخوة بالكتاب والسنة والسير على نهج سلف الأمة، ونحذر أهل البدع والمحدثات. نعلم علم اليقين أن هذه الأمة ستفترق على كم؟ 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ هم الجماعة، هم الذين ساروا على ما سار عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنه. ونستغفر لهم ونحمد الله عز وجل على أننا نسير على طريقهم، ونترك المراء والجدال إلا إنسانا عنده القدرة. المراء والجدال يريد نصرة الحق وعنده القدرة العلمية، ويرى الفائدة من هذا الجدال فيجادل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. أما إن رأيت الجدال لا ينفع وأن الأمر سربما تحصل منه مفازد كثيرة فترك ذلك جانبا، وترك ما أحدثه المحدثون وهم أهل البدع، فإن البدع شرها عظيم. قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. من أعظم الآيات التي تحذر من إيش؟ من البدع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته. هذه الجمل أخذها من نوع من أنواع التشهد، وهو ذكر الأزواج وذكر الذرية. بهذه المناسبة ينبغي للمسلم المصلي وكذا المسلمة أن يهتموا بحفظ التشهد كما يهتموا بحفظ ماذا؟ الفاتحة. كما يهتم بماذا؟ حفظ الفاتحة. هناك أنواع من التشهد، من جملتها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. المهم في الموضوع أنه كأنه موضع تعليم تشهد، لكن المهم في الموضوع أن المصلي إذا بدأ بنوع يجب عليه أن يتمه ولا يدخل نوع في نوع آخر. أضرب لك مثال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا ثابت. إذا أتيت بهذا ما تدخل معه وتقول اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كمل اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا أتيت اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، قل وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا بد أن تقرأ. هذه يعني وظيفة طالب العلم ومهمة طالب العلم، أنه يعرف المسائل المهمة حتى يتبع فيها الشرع. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على ذلك، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، أشكركم جميعا على حضوركم وعلى حسن إنصاتكم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وأرحب بكم كما رحبت بكم في أول درس، أرحب بكم في آخر درسنا هذا الذي أتممنا فيه هذه العقيدة المباركة. أسأل الله أن يجمعنا مرات ومرات على مثل هذه الموائد. والله من أعظم الفضائل أن يجلس قوم في مثل هذا المجلس وكلهم ومقصدهم يقصدون طلب العلم الشرعي، ما أعظم هذا المقصد العظيم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن العمل، وأن يرزقنا القناعة بما رزقنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يزيدنا من فضله. أسأل الله أن يصلح أهلنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أشكركم جميعا وأخص بالشكر القائمين على هذه الدورة، وعلى رأسهم الشيخ أحمد شبيلي وفقه الله ووفقكم جميعا، ومعه إخوة وأعوان. أسأل الله أن يزيدكم جميعا من فضله، وأن يبارك فيكم، وأن يبارك في جهودكم. وأسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وسمو نائبه وولي عهده محمد بن سلمان وفقه الله. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. كما أشكر المؤذن في المسجد ومساعده وإمام المسجد وفقهم الله جميعا، فأتاحوا لنا الفرصة وأذنوا لنا بالحديث في هذا المكان، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العقيدة القيروانية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأن ملك
نعم
وأن ملك الموت
موجود، يقول أنا ملك الموت.
عندي موجود.
وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فأولا قبل البدء في الدرس على المسائل التي مضت، وهي مسائل عديدة ولله الحمد، وتحدثنا فيها وأوردنا فيها أقوال أهل العلم، وربما حصل شيء من الخطأ، إما عن تعمد وظنناه صوابا، وإما سهوا أو نسيانا. والمطلوب من إخواننا جميعا وأخواتنا بارك الله فيهم أن من لاحظ شيئا قبل أن ينفض الجمع عليه أن يقوم ويخبرنا به، من أجل أن نوضح الأمر ونبينه للجميع. فقن الله وإياكم بما يحبه ويرضى. قول المؤلف: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. نأخذ الفائدة الأولى، وهي وجوب الإيمان بالملائكة. وجوب الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور، وقيل أنه من نور العرش، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على الطاعة، لا سبيل لهم إلى المعصية. وقد ورد في صفاتهم ما ثبتت به النصوص، أنهم ذو أجنحة، ذو أجنحة، ومنهم جبريل عليه السلام، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له 600 جناح، إذا نشرها سد ما بين الخافقين. وقد ذكر الله عز وجل هذه الصفة بقوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فنحن نؤمن بوجود الملائكة وبأصل خلقتهم وأنهم من نور،
جزاك الله خير،
ونؤمن بما ورد في وصفهم، وهذا من جملة وصفهم. ومن جملة وصفهم أن خلقتهم عظيمة، ومنها ما أوردنا في وصف جبريل عليه السلام، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية مرتين،
مرة حين فتر الوحي، ومرة حين عري به إلى السماء. وقد ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه على عظم خلقته رآه من الخضوع والخشوع لله عز وجل كالطير المبلل، مما يدل على شدة خوفهم من ربنا تبارك وتعالى. ومما ورد في وصفهم أن حملة العرش، العرش على كواهلهم، وهذا هو الكاهل، وأقدامهم تحت أطباق الأرض السفلى، وكم من المسافات التي لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى بين العرش وبين طبقات الأرض السفلى، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر كما بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك عرش الرحمن تبارك وتعالى، والله مستوى على عرشه لا حاجة له بخلقه. لا يدل إثبات الاستواء على أن الله عز وجل بحاجة إلى شيء من خلقه، بل هو مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله، ولا يلزم من ذلك حاجته إلى عرشه، بل هو الغني كما وصف نفسه سبحانه وتعالى عن كل خلقه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة ربي، إنما بين شحمة أذنه وعاتقه كما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلق، خلق الملائكة خلق عظيم، وخلق العظيم يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نحن حينما نذكر هذه النصوص التي ثبتت ينبغي لنا أن نستدل بعظيم خلق الله على عظمة الخالق تبارك وتعالى، فنعظمه ونقدره ونعبده حق العبادة، ونستغفر ربنا عن القصور الحاصل منا، ونؤمن بما ورد من أسمائهم من جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك. وأما عزرائيل فقد ورد خلاف في ذلك لعدم ثبوت النص الدال على هذا الاسم، الذي هو اسم ملك الموت. فنحن نؤمن بما ثبت عندنا اسمه ونسميه باسمه، وما ورد وما لم يرد نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بأعمالهم، وأن الله عز وجل كلفهم بأعمال. كل ملك له عمل، فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام أمين الله على وحيه، الواسطة بينه وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. ومنهم الموكل بالقطر والنبات كميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل عليه السلام، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، ومنهم الأعوان لهم، فخازن الجنة له أعوان، وخازن النار له أعوان، وملك الموت له أعوان. فنحن نؤمن بالملائكة بمن ورد عمله وثبت النص به نؤمن بذلك، وما لم يرد نؤمن به إجمالا. كذلك نؤمن بأن عددهم عظيم، وأنهم خلق لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. وقد ورد في عددهم أن ربنا تبارك وتعالى قد خلق البيت المعمور في السماء السابعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف به كل يوم من أيام الدنيا 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم من أيام الدنيا يطوف بهذا البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليهم، لا تأتي عليهم السر مرة أخرى، مما يدل على كثرة عددهم عليهم السلام. وثبت في الحديث أن يوم القيامة يؤتى بالنار معها 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك. هؤلاء الموكلون بمن؟ بالنار. وورد أن ملائكة السماء الدنيا تنزل يوم القيامة بأمر الله عز وجل ويصفون بالخلائق صفا واحدا، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية وهم ضعف السماء الدنيا، هكذا ورد في النص، وهم ضعف ما ملائكة السماء الدنيا، فيحيطون بالصف الأول فيكونون صفا ثانيا. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهكذا تنزل ملائكة كل سماء فيصفون حتى يكونون 7 صفوف على الخلائق، وحينئذ يوقن الكفار بأن لا مهرب من ذلك المكان، لأن فيه الفرار يحصل. قد ورد في النصوص أن الكفار يفرون في ذلك اليوم، فإذا فروا وجدوا تلك الصفوف أمامهم، فنؤمن بذلك. ومن جملة الملائكة الحفظة الذين ذكرهم صاحب الكتاب رحمه الله. نحن نؤمن بالملائكة عموما على ما ذكرنا في هذه العناصر، ونؤمن بالحفظة الكرام الكاتبين. والحفظة تطلق على الكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم، حيث كل إنسان من ذكر وأنثى قد وكل الله عز وجل به 4 من الملائكة. 2 من الفجر إلى العصر، وآخران من العصر إلى الفجر، يتعاقبون ويصلون معا في صلاتي الفجر والعصر. ولذلك أعظم الصلوات قدرا صلاتي الفجر والعصر. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على الصلوات كلها جمعة وجماعة وفي بيوت الله الطاهرة، فصلاة الجماعة فرض على القادر من الرجال وليست سنة كما يقول البعض. صحيح أنه قول من أقوال أهل العلم، ولكنه قول مرجوح، فالأدلة ظاهرة وقوية على أن صلاة الجماعة على الرجال القادرين الذين يسمعون منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح يجب عليهم أن يجيبوا، وإلا ترتب على ذلك الوعيد الشديد الذي ذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهاتين الصلاتين ينبغي الحرص والاجتهاد، لأن صلاة الفجر تأتي في وقت يخلد الناس فيه إلى الراحة. ومن الأمور المهمة التي ينبغي تنبيه بعضنا لبعض عليها، وهي أن صلاة الفجر يتأخر عنها كثير من الناس، ولا أقول قليل، والشاهد مساجدنا في كل مكان بسبب السهر الطويل الذي أصاب الأمة إلا من رحم الله، وسهر بدون فائدة. حتى ولو كان السهر على تلاوة كتاب الله وعلى تحصيل العلم، ويفوت صلاة الجماعة أمر لا يجوز، فكيف بسهر بدون غرض شرعي؟ فينبغي علينا تدارك أنفسنا ونصح بعضنا لبعض. ينبغي للإنسان ألا يسهر طويلا حتى يؤدي فريضة الله في بيت من بيوت الله ويحصل على الأجر العظيم المترتب على صلاة الجماعة، وخاصة صلاة الفجر. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجعل للمرء لنفسه ينظم وقته، أو يجعل له من يصحيه وينبهه، إما بواسطة الوسائل الحديثة والحمد لله، وإذا لم تجدي فعليه بأحد أقاربه أو أحد أصدقائه يوصيه بأنك في هذا الوقت عليك أن يعني تفعل معي معروف وتصحيني في هذا الوقت من أجل أن أصلي مع المسلمين. وهكذا صلاة العصر تأتي أيضا في وقت خلود للراحة، تأتي الناس من أعمالها متعبة، وربما ينام الإنسان، والمصيبة أيضا أنه ربما ينام تغرب الشمس ما صلى العصر، وربما تشرق الشمس ما صلى الفجر، وهكذا يعتاد المرء. والشيطان دعوته مرحلية يا إخوة، لا يستعجل. كم جلس مع قوم نوح؟ 100 عام، قرن كامل. قال لهم: هؤلاء الذين حزنتم عليهم من الرجال الصالحين أرى بأنكم تصوروهم صورا، تجعلون لهم تماثيل، من أجل أن إذا رأيتموهم اشتقتم للطاعة وعرفتم قدرهم فتصلون لله وتعبدون الله عز وجل. ما قال لهم اعبدوه مباشرة، تركهم حتى انقضى قرن كامل. وأتى إلى الجيل بعدهم وقال لهم: إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله. والشاهد أن دعوة الشيطان دعوة مرحلية، ما يستعجل بالتدرج، فيأتيك تترك النوافل سنن الرواتب، يوما من الأيام تتساهل ولا تأتي إلى فريضة من الفرائض، يوما من الأيام تؤخر صلاة الفجر إلى الشروق، وهكذا حتى يزين لك الشيطان عملا سيئا فتترك بعض الصلوات، وربما يوما من الأيام تتركها جميعا. سأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. بغي للإنسان أن يجتهد ويبذل الأسباب المشروعة ويحمد ربه على أن مكنه من الذهاب والمجيء وأعطاها الصحة والعافية، ومكننا الله في هذه الديار بلادنا ولله الحمد، والمساجد عامرة ونظيفة ومهيئة، ونسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح. يجب أن نتدارك أنفسنا، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن نتناصح فيما بيننا، إذا لم نتناصح في أعظم فريضة بعد التوحيد في أي شيء نتناصح؟ هذا أمر يجب، ينبغي لنا الاهتمام به، خاصة وأنتم طلبة علم وفقكم الله وبارك فيكم. ينبغي للإنسان أن يأخذ دروسا من هذه الدورة التي أسأل الله أن يوفق القائمين عليها ويجزيهم خير الجزاء. ينبغي لكل إنسان أن يأخذ دروسا ويطبق بالواقع العملي ما أخذه، وهذا درس من الدروس نتذاكر فيه كلنا. ما أنا إلا ما عندي إلا عندكم أكثر منه، لكن المذاكرة لا يشترط فيها أن يكون الإنسان أعلم من الآخر. يتذاكر الأقران ويجلس بعضهم مع بعض، وإذا رأوا قصورا في بعضهم نبه بعضهم بعضا. مثل هذا القصور الذي ذكرته الذي يحصل في مجتمعاتنا كثيرا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. هؤلاء حفظ. قسم ثاني من الحفظة هم يحفظون الإنسان من أمر الله، يحفظونه من الشياطين والهوام وغيرها من الشياطين والشرور. وكل الله عز وجل، شوف انظر إلى تكريم الله لابن آدم، وكل ملائكة تحفظ أعماله، وهذا لمن عدل الله عز وجل. وإلا ربنا عليم بكل شيء، لا يخفى عليه العمل، وسيعطيك يوم القيامة عملت كذا وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ولكن من كمال عدل الله، ومن أجل أن ترى أعمالك ويوقفك عليها، جعل لك ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون أقوالك ويعلمون أفعالك، ويعلمون حتى الهم الذي تهم به. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بها وعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه شيء. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث، هذا هو الشاهد، أن الله عز وجل يأمر الملك ألا يكتبها لعله يتوب، لعله ماذا؟ يتوب. مما يدل على أن الهم من الإنسان يكون أيضا مرصودا من قبل من؟ الحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم. فالحفظ الآخرين يحفظون الإنسان، وهم كما ذكر بعض أهل العلم أمامه وخلفه. ورد بأن 4 أمامه و4 خلفه، وهذا مما يدل، هذا إنسان واحد فقط، ذكر أو أنثى، معه كوكبة تحرسه أمامه وخلفه، مما يدل على عظم خلق الملائكة وأن عددهم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حينما تذكر هذه النصوص وتذكر هذه الأمور، من أجل أن يعرف الإنسان ما أعطاه الله عز وجل من نعم، وما أعطاه من التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا التكريم من الله عز وجل من أجل أن تعرف نعم الله عليك، ومن أجل أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. ومن عظيم الشكر أن تستعملها في طاعة الله، وأن تجتنب ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه في هذه الحياة. هؤلاء هم الحفظة الذين ذكرهم، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. قلت لكم يكتبون الأقوال والأفعال والهم بالحسنة والهم بالسيئة، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه. ضر إذا أراد الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. أراد هم، يعني من الهم، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. ترك السيئة مخافة الله عز وجل، تكتب له ماذا؟ حسنة. وهذا من كمال فضل الله عز وجل. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. ففضل الله عظيم علينا، نحمد الله عز وجل على ذلك. الملائكة يتشكلون بأشكال أذن الله عز وجل لهم بها، ومن أشكالهم أنهم يتشكلون على صورة البشر. فقد كان جبريل عليه السلام يأتي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على صورة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة. وقد جاء في وصف ضيف في الحديث عن ضيف إبراهيم الخليل عليه السلام، أن الملائكة الذين أتوا إليه حينما أرادوا إهلاك، إخباره بإهلاك قومه، قوم لوط عليه السلام، جاءوه على صورة بشر حسان الوجوه، شباب، من أجل ماذا؟ الفتنة لأولئك القوم. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، وهو الحكيم في خلقه العليم بهم سبحانه وتعالى. ثم قال، واضح الجملة هذه؟ ثم قال رحمه الله: ولا يسقط شيء من علمي ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. يعني وجود الملائكة إنما هو من كمال عدل الله عز وجل، حتى يوقفون على أعمالهم التي كتبتها الملائكة، وإلا فربنا عز وجل عليم بكل شيء. هذا معنى قول المؤلف: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. يعني كون الله عز وجل أمر الملائكة بأن تكتب الأعمال ليس ذلك دليل على نقص في علم الله، بل ربنا عليم بكل شيء وقادر على كل شيء، وهو سبحانه وتعالى سيخبر عبده بما عمل بسابق علمه تبارك وتعالى، فهو يعلم أقوال وأعمال العباد كلها. ثم قال رحمه الله، هذه الجملة عندكم ساقطة: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، هذه ذكرها الوالد في كتابه رحمه الله.
أن ملك الموت
يقبض الأرواح بإذن ربه. لازلنا في الفائدة الأولى وهي بيان وجوب الإيمان بالملائكة، وأخذنا اللي مضى رقم واحد. الآن رقم اثنين يجينا: ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة الموكلين بالموت. هذا رقم اثنين تابع للفائدة الأولى. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة الموكلين بالموت، وقد ذكر الله ذلك في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. من يذكر لنا هذه الآية في أي سورة؟ خذ جائزة بس لها تكملة السؤال أيضا، تفضل. في سورة ألف لام ميم سجدة. طيب ماذا يشرع في 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 قراءة هذه السورة؟ متى يشرع قراءتها؟ متى يشرع قراءة هذه السورة، سورة ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم، ذلك يوم صلاة الفجر من يوم الجمعة. وهذه من السنن المؤكدة التي استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للأئمة أن يقرؤوها إذا استطاعوا ذلك، والذين لم يحفظوها عليهم أن يحفظوا هذه السورة ومعها سورة ها كمل أرض سورة الإنسان عندك أساس تأخذ الجائزة، أن الجوائز قليلة، تفضل. سورة سورتي ألف لام ميم السيدة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في فجر كل جمعة بعد الفاتحة، في الركعة الأولى الفاتحة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، السورة كاملة ما يقسمها. القسمة ليست بسنة، بعضهم يقول آتي بشيء من السنة إذا لم تستطع شيء آخر، لكن كونك تعتقد بأن قسمة هذه السورة أو سورة الإنسان في الركعتين سنة ليست بسنة. السنة أن تقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى ألف لام ميم، والركعة الثانية تقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى آخرها في الركعة الثانية. واضح يا إخوان؟ طلبة علم ما تخفى عليكم، ولكن أريد هذا من باب تذكروا الأئمة وتذكروا إخوانكم، لأن هي من السنن المؤكدة التي استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بلفظ كان، كان تفيد ماذا يا جماعة؟ اللغة العربية واحد معكم، تفضل. صحيح هي فعل ماضي ناقص، لكن تفيد إيش؟ ولذلك أخذ منها أهل الفقه، تفضل، الدوام والاستمرار، تفيد الدوام والاستمرار، تفضل. طيب لو تركها الإنسان ما نقول صلاته في قلب، لو استطاع على الاستطاع. حتى المأمومين يا إخوة، شوف المأمومين خاصة لما يكونوا جماعة كثيرة، ما يمنع أن المأموم إذا ما استطاع يجلس، واضح؟ أنت تقرأ، وإذا ما استطعت قد أباح لي الشرع فاتقوا الله ما استطعتم أجلس، إلا إذا رأيت أن المجموعة اللي عندي كلهم لا يستطيعون، هذا شيء آخر. واضح يا جماعة؟ ولك إن شاء الله الأجر والثواب في هذا. كثرة الأسئلة وحقيقة أنا سأجعلها للمشايخ الله يوفقهم جميعا. إذن هذه رقم 2. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذه دليل على إيش؟ على أن من الملائكة موكلين بقبض الأرواح، ورئيسهم ملك معه أعوان، ملك الموت، والخلاف في اسمه كما سبق هل هو عزرائيل أو غير ذلك. نحن نؤمن بأن ملك للموت ومعه من؟ أعوان. ولذلك ورد في حديث البراء، طبعا حديث البراء كما تعرفون روايات كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم، ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره من السنن. من جملة ما روي في هذا الحديث أن ملك الموت، إن أن الله إذا أراد قبض عبد أرسل إليه ملك الموت، فيأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه، وأعوانه يجلسون صفا معه. فإذا كان مؤمنا يقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رب غفور، فيسل روحه كما تسل الشعر من العجين، يعني يهون عليه الأمر. وهذا لا ينافي أن بعض النزع عند بعض الناس يشتد، فقد يشتد النزع وتشتد الكربة عند الموت تمحيصا وابتلاء، تمحيصا وابتلاء، ولله عز وجل في خلقه شؤون. لكن الأصل في المؤمن أنه تسل روحه بسهولة، تسل روحه بسهولة. وأما الكافر فيجلس أيضا عند رأسه، ويجلس أعوانه على مد البصر، أعوان كثيرون، فيقول: أي اخرجي أيتها الروح الخبيثة، فيخرجها كما يخرج الشعر من السفود. السفود هو الصوف المبلول، الصوف المبلول، فإذا أردت أن تخرج منه شيئا تشتد هذه الشعرة وتلتوي على الصوف، فيكون في خروجها ماذا؟ صعوبة وقوة. فالشاهد أن ملك الموت له ماذا؟ أعوان. نحن نؤمن بملك الموت وأن له أعوان، هذا الشاهد من درسنا. الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت. كيف نجمع بين الآيتين؟ أعيد السؤال. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى، أسند التوفي إليه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في آية أخرى: قل يتوفاكم ملك الموت. فكيف نجمع بين توفي الله في هذه الآية الأولى وبين توفي ملك الموت؟ يا جماعة مناقشة طيبة، تفضل. أيوة تمام، ممتاز. يعني أن الآمر هو الله، الآمر هو الله، والمباشر للقبض هو ملك الموت، فالأمر أمر الله عز وجل، والملك مأمور بأمر الله ولا يتعدى أمر الله. ولا يعلم متى يموت هذا الشخص إلا إذا علمه الله، ولا أين يموت إلا إذا علمه الله. وقد وردت قصة أن ملك الموت كلف بقبض عبد في المشرق أو المغرب، فاستغرب هذا كيف يضرب وهو في هذا المكان، فأتته حاجة ذلك الرجل، فانتقل إلى الجهة الأخرى المشرق أو المغرب، فأتاه ملك الموت في المكان الذي أمره الله بقبضه فيه، فعجب ملك الموت من ذلك. وهذا دلالة على علم الغيب لله، وأنه لا ملك مقرب يعلم الغيب ولا نبي مرسل إلا ما أطلع الله عليه بعض عباده، ومن جملتهم الملائكة يطلعهم الله على بعض الغيب، ومن جملتهم الرسل يطلعهم الله عز وجل على بعض علم الغيب. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ قال رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الفائدة الثانية، تعريف الصحابة وبيان فضلهم وحقهم علينا. تعريف الصحابة وبيان فضلهم وحقهم علينا. الصحابة، الصحابي هو كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإسلام. وفضلهم أدلة كثيرة تدل على فضل الصحابة، ومنها الآيات التي سبقت: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف، ذكر الله الرضا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثناء ممن؟ من الله تبارك وتعالى، وأعظم به ثناء. قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، إلى آخر السورة. ثناء من الله عز وجل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لقد رضي الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد من الكف، ولا نصيفه. الذين يعرفون جبل أحد، ليس هو جبل الرماة، جبل الرماة جزء، وإلا جبل أحد ممتد كيلوات، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فضل عظيم للصحابة. لما؟ لأنهم آمنوا بالله أولا. أعظم فضل أن يؤمن العبد بربه عز وجل، وهؤلاء هم أكمل الناس إيمانا بعد نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه. المهاجرون خرجوا من بلادهم مكة أفضل البقاع، وتركوا أموالهم وأولادهم وبلدهم، وهذه أمور لا يعرفها إلا من يخرج من بلده. من أعظم المشقة أن يلزمك شخص ويقول لك أخرج من بلدك ومن بيتك، ولكن هان عليهم الأمر رضي الله عنهم. في سبيل ماذا؟ في سبيل الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لله وطاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. بذلوا نفوسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين، قاتلوا معه وصبروا على الجوع والخوف. كل ذلك دلالة على ماذا؟ على فضل الصحابة رضي الله. ولما مات عليه الصلاة والسلام ما تركوا دين الإسلام، بل خرجوا من المدينة، خرجوا وانتشروا في الآفاق. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينشروا دين الله، لأنهم هكذا عاهدوا الله وعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهم اليد الطولى ولهم الفضل العظيم. ويأتي من يأتي من الناس ويقدح فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا غرابة أيها الإخوة أن يوجد في اليوم في هذا الزمن من يقدح فيهم، فقد وجد في القرن الأول وجد في عهد القرون المفضلة، وجد في عهد الخلفاء الراشدين، حتى أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت من ينال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قالت؟ من يذكر؟ تفضل. ما أذكر هذا لكن لعله، لكني لا أحفظه. وردت أن ورد أنها قالت رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، يعني خالفوا القرآن. يعني الله ماذا يقول؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهؤلاء الروافض ومن سار في ركابهم، كل من سار في درب الروافض وفعل مثل فعلهم من صب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم فهو من جملة الروافض، حتى ولو كان عربيا. ليس شرط أن يكون مجوسيا أو أعجميا، لأنه يوجد في المسلمين وفي العرب من يتكلم بألسنتنا وهو عربي من العرب من جلدتنا، ولكنه أتى بمحدثات. وأعظم المحدثات بعد الشرك بالله أن يقدح الناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القدح في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قدح في الشريعة الإسلامية. من الذين نقلوا إلينا شريعة الإسلام؟ من الذين أتونا بالقرآن الكريم من عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو هريرة والصحابة. من الذين نقلوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في البخاري وفي مسلم وفي النسائي وفي أبو داود وغيرها من السنن؟ من الذين نقلوه إلينا؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي من يأتي ويقدح ويهون من شأنهم ويقول لا هم كلهم مسلمون. حاشا حاشا على الذي يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد تكفيرهم ويكذب ربنا في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته أن يكون مسلم حقيقة. انظروا واقرأوا كتب أهل العلم، كتب السلف الصالح، ماذا كتبوا عن الروافض الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا حكموا عليه؟ إذن قتالهم قتال شرعي، ودولتنا وفقها الله بعلمائها وحكامها الصالحين وفقهم الله وسددهم ما قاموا إلا في وجه أعداء، أعداء للكتاب والسنة، أعداء لهذه الأمة في هذا البلد، لأنهم يقيمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد بعضا من الناس يتأرجح ويتردد يقول هؤلاء مسلمون. نعم، ولكن العدو قد يكون عدوا مسلما، فهل تجلس له حتى يقتلك وإلا تدافع عن نفسك؟ مشروع للإنسان أن يدافع عن نفسه وعن أهله وعن عرضه، وهؤلاء اعتدوا على حدودنا وأرادوا البساس بهذه البلد الآمنة، زادها الله أمنا ووفق ولاة أمرها لكل خير. فالشاهد والمقصود من هذا أن أصحاب رسول الله لهم حق علينا، نحبهم نتولاهم لا نبغضهم، بل ونبغض من يبغضهم. نعم، إذا عرفت أن شخصا من الناس يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضه دينا لله تدينا وطاعة لله لأنه خالف نصوص الكتاب والسنة، وأتبرأ من فعله ومن بغضه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وما شجر بينهم وما حصل بينهم من فتنة وخصومة لا نتدخل فيها، نقول وعند الله تجتمع الخصوم. هم صحابة وهم مجتهدون، والمجتهد في شريعة الإسلام إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر ومعفو عنه في خطأه الذي أخطأ فيه. فنحن نسكت. الفتنة الذي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما نكل أمرها إلى الله، ولهم من الأعمال والحسنات العظيمة ما يعني لا تسوي أمامها تلك التي حصلت بينهم شيئا، فهي مغمورة في حسناتهم العظيمة. فنكل علمها إلى الله وأمرها إلى الله، ونقول وعند الله تجتمع الخصوم. هناك فرق كما سبق، يعني فرق بعضها يصفها أهل العلم بأنها خفيفة لا تصل إلى الروافض، وهم فرقة الزيدية. فرقة الزيدية، والزيدية فيهم غلاة وفيهم غير غلاة. زيدية فيهم غلاة، وهؤلاء مذهبهم في الأسماء والصفات غير مذهب أهل السنة والجماعة، لا يوافق منهج أهل السنة والجماعة. وفيهم غير غلاة، وهم الذين يفضلون عليا على الثلاثة، ويقولون رقم واحد علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك الخلفاء. لكن أهل السنة أجمعوا وصار إجماعا أن الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بشهادة علي رضي الله عنه. لما أتاه ابنه يسأله من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، قال ثم من؟ سكت. قال ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. تواضع منه، وإلا هو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فضلهم ورتبهم ترتيبهم في الفضل بترتيبهم في ماذا؟ في الخلاف. ثم قال وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، هذا أخذنا، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، يعني فيما حصل بينهم من الشجار والخصام، كما حصل بين علي وبين معاوية وبين بعض الصحابة بعضهم مع بعض، تجد بعضهم عندهم خصومة، وصلوا إلى المحاكم، تحاكموا إلى الشر، وهذا ليس عيبا، ليس عيبا أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وهذا كما قلنا لكم فيما حصل بينهم من اجتهاد ومن حسن إسلام المرء، ماذا يا جماعة؟ تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا. ومن أعظم ترك أن تترك ماذا؟ ما لا يعنيك في هذا الأمر الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال رحمه الله، تفضل.
قال رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم وأتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون.
كمل، اختم في خاتم باقي. وصلى الله
وصلى الله وسلم على وأقول نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عندي هنا من قول المؤلف رحمه تابع للمتن، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذه الضاف مثل الجملة الأولى. قوله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، هذه مسألة مهمة اعتنى بها السلف من قديم الزمان، ونعرج عليها بشكل مختصر. الحمد لله ما تخفى على طلبة العلم أمثالكم وفقكم الله، وهو أن السمع والطاعة لولاة الأمور أمور المسلمين من الأمور الواجبة التي تنتظم بها مصالح الأمة العباد وتصلح بها البلاد. وقد ذكر الله عز وجل أمر السمع والطاعة في القرآن، وذكره في السنة المطهرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كثير من أهل التفسير يقولون قول الله تعالى وأولي الأمر منكم هم العلماء والأمراء، فتجب السمع والطاعة لهم في المعروف، فإذا أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة. والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ لأبي ذر رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا مجدع أطراف. هذا دلالة على أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر. كيف نسمع ونطيع لهم؟ نعاونهم على الحق وننصرهم إذا احتاجوا إلى نصرة، وندعو لهم ونؤلف الناس عليهم. هذه من أعظم الأمور يا أخوة، لأنه كثير يوجد في المجتمعات من لا يعرف حقوق ولاة الأمر. والسبب أن فيه فكر عند بعض الناس أن عندما تبين حقوق ولاة الأمر أو تدعو لهم أن هذا من باب المجاملة، هذا ليس الأمر كذلك. طاعة ولاة الأمر من جعلها أهل العلم في كتب العقائد، كتب العقائد كلها تتحدث عن ماذا؟ عن السمع والطاعة لولاة الأمر. وما ذلك إلا دليل على أهمية هذه المسألة، وأنه ينبغي للمسلمين أن يعرفوا، والمسلمات كذلك، الرجال والنساء. المرأة لها قوة في بيتها ولها شأن مع أولادها، لا بد أن يتعلم المرء من رجل ومن امرأة السمع والطاعة لولاة الأمر كما أمرنا الله وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع ونطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. ونحمد الله أيها الإخوة من باب التحدث بنعم الله أننا نعيش في هذا البلد، المملكة العربية السعودية، تحت ولاية شرعية قامت على أساس الكتاب والسنة، وهذه والله من أعظم نعم الله علينا. وانظر إلى ما يعيشه الناس في هذا البلد بفضل الله ثم بولاة أمره، لأنهم قاموا على تحكيم الكتاب والسنة. نعيش في أمن وأمان وفي رغد من العيش، الحدود تقام، تؤمن السبل، الأموال مصونة، الأعراض كذلك. بينما انظر إلى البلاد الأخرى التي خرج فيها بعض الناس على ولاة أمرها، ماذا حصل؟ حصل الجوع والفقر والمرض، حصل الخوف، حصلت تقطعت السبل، انتهكت الأعراض، سلبت الأموال. كل ذلك بسبب ماذا؟ الخروج على ولاة الأمر. أهل السنة ومن ضمنهم هذا المؤلف رحمه الله لهذه العقيدة يحث الناس على السمع والطاعة، ونحن كذلك نحث الناس كلهم على أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمر هذه البلاد، ونحمد الله عز وجل على ذلك. وينبغي علينا أن نؤلف الناس ونرغبهم ونحببهم إلى ولاة الأمر. ومن جملة الأمور أن ندعو لهم سرا وجهرا، ليس في خطوة الجمعة فقط ولا في هذا المنبر، بل أدعو لهم كما أدعو لنفسي في الليل، لأن صلاح الراعي صلاح للرعية. إذا أصلح الله عز وجل الراعي صلحت البلاد وصلحت العباد. فأخلصوا أيها الإخوة والأخوات، أخلصوا في الدعاء لولاة الأمر. ولاة أمرنا وفقهم الله يحرصون كل الحرص على تطبيق شرع الله، يجب أن نكون من أعوانهم. ندعو لهم، من رأيناه يبغضهم ننصحه بالتي هي أحسن، وإن استشرى شره وكثر لا بد من إخطار المسؤولين عنه، ولا يجوز السكوت عنه، لأننا بذلك نخرب أمننا وإيماننا وديننا بسبب الخروج على ولاة الأمر. ينبغي لنا أن نفهم عقيدة الخوارج الذين هم من أشد الناس عداوة للمؤمنين، خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم كذلك يأتي الأمر ويخرجون على هذه الأمة. خرجت منهم القاعدة والدواعش والنصرة والإخوانية وغيرها من الأسماء، كلها هدفها واحد، ماذا؟ الخروج بالسيف. ولهم هدف حتى يضللوا الناس ويقولوا للناس أننا على حق يقولون نريد نصرة الشريعة وما علموا الطريق لنصرة الشريعة. إن الطريق لنصرة شريعة الإسلام هي أن تأخذ بيدك مع ولاة أمرك فتنصحهم النصيحة الشرعية، ولو حصل منهم قصور أو حصل خطأ لا تنصح على المنبر ولا أمام الناس. إن استطعت أن تذهب إليه وتأخذ بيده فقل أبواب ولاة الأمر والحمد لله مفتوحة، وإلا تذهب لعالم من العلماء الكبار أو مسؤول وتقول له أوصل لي هذه المعلومة إلى هذا المسؤول، هذا من فضل الله ميسر. فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ثم قال: واتباع السلف الصالح واكتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدل، هذا من منهج أهل السنة والجماعة، يعني أن الخير كل الخير في اتباع السلف الصالح رحمهم الله. وهو من هم السلف؟ أخذنا في أول ليلة من هم السلف يا جماعة؟ بقي معانا جائزة، تفضل. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدمة، وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. يعني أن من السلف من سبق واليوم ومن سيأتي بعد، واضح؟ تفضل. وفقك الله وفقهم جميعا. فلا بد من اتباع نهج الصحابة رضي الله عنهم الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من التمسك أيها الأخوة بالكتاب والسنة والسير على نهج سلف الأمة، ونحذر أهل البدع والمحدثات. نعلم علم اليقين أن هذه الأمة ستفترق على كم؟ 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ هم الجماعة، هم الذين ساروا على ما سار عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ونستغفر لهم ونحمد الله عز وجل على أننا نسير على طريقهم، ونترك المراء والجدال إلا إنسانا عنده القدرة. المراء والجدال يريد نصرة الحق وعنده القدرة العلمية ويرى الفائدة من هذا الجدال فيجادل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. أما إن رأيت الجدال لا ينفع وأن الأمر ربما تحصل منه مفازد كثيرة فترك ذلك جانبا، وترك ما أحدثه المحدثون وهم أهل البدع، فإن البدع شرها عظيم. قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. من أعظم الآيات التي تحذر من إيش؟ من البدع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته. هذه الجمل أخذها من نوع من أنواع التشهد، وهو ذكر الأزواج وذكر الذرية. بهذه المناسبة ينبغي للمسلم المصلي وكذا المسلمة أن يهتموا بحفظ التشهد كما يهتموا بحفظ ماذا؟ الفاتحة. كما يهتموا بماذا؟ بحفظ الفاتحة. هناك أنواع من التشهد، من جملتها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. المهم في الموضوع أنه كأنه موضع تعليم تشهد، لكن المهم في الموضوع أن المصلي إذا بدأ بنوع يجب عليه أن يتمه ولا يدخل نوع في نوع آخر. أضرب لك مثال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا ثابت. إذا أتيت بهذا ما تدخل معه وتقول اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كمل اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا أتيت اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم قل وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا بد أن تقرأ، هذا هذه يعني وظيفة طالب العلم ومهمة طالب العلم أنه يعرف المسائل المهمة حتى يتبع فيها الشرع. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على ذلك، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، أشكركم جميعا على حضوركم وعلى حسن إنصاتكم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأرحب بكم كما رحبت بكم في أول درس، أرحب بكم في آخر درسنا هذا الذي أتممنا فيه هذه العقيدة المباركة. أسأل الله أن يجمعنا مرات ومرات على مثل هذه المواعظ. والله من أعظم الفضائل أن يجلس قوم في مثل هذا المجلس وكلهم ومقصدهم يقصدون طلب العلم الشرعي، ما أعظم هذا المقصد العظيم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن العمل، وأن يرزقنا القناعة بما رزقنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يزيدنا من فضله. أسأل الله أن يصلح أهلنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أشكركم جميعا وأخص بالشكر القائمين على هذه الدورة، وعلى رأسهم الشيخ أحمد شبيلي وفقه الله ووفقكم جميعا، ومعه إخوة وأعوان. أسأل الله أن يزيدكم جميعا من فضله، وأن يبارك فيكم، وأن يبارك في جهودكم. وأسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وسمو نائبه وولي عهده محمد بن سلمان وفقه الله. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. كما أشكر المؤذن في المسجد ومساعده وإمام المسجد وفقهم الله جميعا، فأتاحوا لنا الفرصة وأذنوا لنا بالحديث في هذا المكان، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.